السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج المهندس عمر الجف أبو إياد، وهذا الجزء هو الجزء الرابع من هذه المقابلة. أستاذنا الكريم، بدنا نتحدث عن الإنتاج الزراعي والحيواني في الخيرية، ونبدأ في الإنتاج الزراعي. شو كانت اهتمامات قرية الخيرية في المجال الزراعي؟
أهم حاجة كانت طيارات الحمضيات.
الحمضيات
هذا أشهر ما كان موجود.
طب إذا يعني نوقف شوي عند الحمضيات، شو الحمضيات اللي كانت تزرع؟
غالبيتها البرتقال.
نعم.
وعلى كميات ضئيلة مقارنة الجريفوت، الليمون، الكلمنتينا، البوملي. كان في نوع اسمه الخشخاش كنا نسميه.
نعم.
هذا كان مر المذاق، كان يستعملوا نوع من السياج حوالين البيارة، بيارة حتى لا تدخلها الحيوانات الكبيرة يعني.
نعم.
البقرة والدواب.
عظيم. طيب بالله، تحدثنا يعني ولو قليلا عن البرتقال. لمين كان في بيارات مثلا؟ مين اللي اشتهروا يعني في زراعة البيارات؟ البيارات كيف كانت تسقى مثلا؟ كيف كانت تباع؟ كيف كان لمين كانت تصدر
البيارات؟ يا سيد، يمكن كان في البلد بدون مبالغة لا يقل عن 20 إلى 30 بيارة.
عظيم.
كان إنتاجها يجي تجار البرتقال على فترات من السنة ويشتروا المحصول أحيانا قبل أن يعقد الزهر من بعض الناس اللي بيكون محتاج، طبعا شرعا لا يجوز، فكانوا يشتروا على أساس أنه ساعة ما ينضج يأخذوه، وكثير منهم كان لا يقبل أن يبيع إلا بعد أن ينضج حتى لا يكون مخالف للشرع. فكان يأتوا التجار هذول ويعاينوا الأشجار حجمها ومقدار حملها ويساوموا صاحبها على الثمن، يتفقوا على مدة البدء ومدة الانتهاء، متى يبدأ يقطف ومتى ينتهي، حتى لا يشغلهم طول السنة أو طول الوقت، وهو يوم يكون عندهم ويوم يكون عند غيرهم معلقهم، يعني مش مخليهم يقدر يستقروا. فكان يجي يشتريها، يجيب يوم القطف، يجيب معه جميع الأركان الخاصة بذلك، من الذي يقطف إلى الذي ينقل إلى الذي يفرز إلى النجار الذي يعمل الصناديق إلى الذي يلف بالورق الذي يعبئ البرتقال في الصناديق الذي يقفل الصناديق ويعمل عليها الطوق، وتوضع على كل عبوة أو كل صندوق العبوة بداخله، ثم تحمل في تركات إلى يافا، إلى ميناء يافا، لتشحن إلى أوروبا.
نعم.
هذه كانت طريقة القطف أو طريقة جمع هذه الثمار. طبعا يكون دفع الثمن ويأخذ نتائج. فكثيرا ما كان نوع لا يصلح للتعبئة، أن تكون الحبة مجروحة أو تكون الحبة جحمة عوجة، كانت تطرح إلى جانب الخارج، وهذه كانت تؤخذ تطعم أو تؤكل للحيوانات. كانت البقر تأكلها بشكل شهي، كل هذه التي لا تصلح للتصدير. فهذه البيارات كانت تسقى بمياه جوفية، كل بيارة كان يكون فيها بير ماء عليه موتور لتشغيل التي تضخ في الماء في بركة، ومن هذه البركة فتحات توزع في قنوات كنا نسميها عمال إلى الأشجار في أيام الصيف طبعا، لأن في أيام الشتاء من رب العالمين السقيا، ففي أيام الصيف كانت هذه الطريقة، فكل بيت أو كل بيارة كان عليها موتور عليها بير، وفي الصباح يشغل ويكب الإنتاج بتاعه في بركة كبيرة وفيها فتحات تؤخذ أي فتحة لأي اتجاه يراد به، يكون في عامل يستقبل وصول الماء ليأخذه إلى الحفرة أو الحوض التابع لكل شجرة حتى ترتوي. فكان معدل الري تقريبا يمكن أسبوعيا لازم تسقى، بشكل الماء يغطي أو يملأ الحفرة أو الحوض اللي كان لكل شجرة. طبعا الغبور هذا كان يقوم على تركيبه أو حفره وتركيبه جماعة متخصصين كان يأتوا من يافا وعندهم الإمكانيات، ويتفق على السعر ويتفق على نوع الترمبات ويتفق على نوع الموتور، كل الأمور هذه على شرط أن يشغل ويطلع الماء ليسقي هذه الـ. وبالطبع كان هذا الموتور أو هذه المية ممكن أن تستخدم في زراعة خضروات إلى جانب الأشجار، أن البركة تكون مليانة، فإذا مخصص جزء من الأرض لزراعة الخضار يأخذ جزء من الماء المتحوش في البركة الكبيرة لسقيا هذه الخضار، وجزء يروح لسقيا الأشجار. فكانت دائما تسمع في الصباح صوت الموتورات طب 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 طب، كل واحد شغل موتوره معناته أنه بدأ التشغيل. يكون عامل اللي مسؤول عن سقي هذه الحاجات إما يكون من أفراد العائلة وإما أن يكون عامل مستأجر، قد يكون من القرية وقد يكون من خارجها بأجرة معتفق عليها كانت يمكن توصل لغاية 5 قروش في اليوم. شلن كانت هذا يوميته. فهذه كانت طريقة اقتناء البيارات أو إنشاء البيارات، واشتهرت بشكل أنها كانت تغطي نسبة كبيرة من مساحة أرض القرية.
تذكر مين كان يعني أصحاب هذه البيارات، يعني ولو خلنا نقول أكبر البيارات مثلا؟
والله طبعا ببتدئ بجماعتنا.
نعم.
إحنا ودار عمي أو قرايبنا، دار رشيد كان عندهم، دار ندى كان عندهم، أردني اللي هو جماعة يوسف أحمد يوسف شعبان كان عندهم، رؤوس دار فارس كان عندهم، محمد أبو جنيد كان عندهم، يعني هؤلاء اللي الآن في مخيلتي، دار حمولي كان عندهم، دار أيوب هذولا كان عندهم، فهذولا اللي الآن أنا أذكرهم يعني جاءت بهم ذاكرتي.
عظيم.
ويمكن يكون واحد عنده أكثر من بيارة. يعني احنا كان عندنا اكثر من بيارة.
المقصود والدك ولا جدك؟
لا والدي. لا ايام جدي ما كانت موجودة. لانه انا لا اعي جدي مات قبل ان اولد. فوعيت وكانت البيارات في طور الانشاء.
طيب البرتقال يعني ابناء القرية مثلا اللي ما عندهم بيارات كان يشتروا مشترى برتقال ولا كله مجاني؟
كان عمره شيء انباع للأفراد، كان أي إنسان يدخل أي بيارة يلتقط ما يشاء منها ولا يجد من يقول له ماذا تعمل، كانت شبه مشاع لأهل البلد كلها، حتى أنا وإن كنت عندنا بيارة وشفت نوع معين في بيارة جيراننا أو في بيارة أحد آخر أروح ولا أحد يكون فين رايح ولا ليش داخل جوا. كانت نوع من التعاون المنقطع النظير بالنسبة لأهل البلد، وكان يعيب على أي إنسان يسأل واحد ليش داخل جوا.
يعني هذا تكافل.
نعم.
طيب حضرتك حدثت ما كان فيه خضار على يعني أطراف البيارات أو في داخل البيارات،
ممكن يكون كل المجال خضر.
نعم.
تأخذ ميتها من بير معين.
أما
يمكن تكون قطعة 10 دنومات كلها خضار.
طب تتذكر شو الخضار اللي كان يعني أبناء قريتك يهتموا فيها أو كانت يعني
تنظر أهمها؟ كانت البندورة، كانت البامية، البتنجان، البطيخ، طبعا البطيخ بعل، الشمام بعل، القرنبيط، الملفوف، الفلفل، كل هذه الخضار اللي هي كانت مشهورة في ذلك الوقت، كانت تزرع في البلد وكانت تسوق في يافا.
جميل.
تجمع في سلال يسموه سل كبير.
نعم.
وتنزل إلى كوميسيون فيها، فكان يسموه الكوميسيون اللي هو مركز بيع هذه الخضار لتجار التجزئة.
نعم.
فكل يوم كل صاحب مزرعة خضار يحمل عربيته اللي كانت تجرها البغال أو الخيل الكديش وخلنا نسميه إلى يافا، ينزلها عند صاحب الكوميسيون، يسجلها له في دفتر، آخر الأسبوع يروح يقابله، يحصر له ماذا جاء، كم بيع، يأخذ عمولته ويعطي له الباقي. هذا كان. وكان في يافا اللي أذكرهم كان في كوميسيونين للمشهورات، واحد كان لناصر الدين والثاني كان للكلحة. هذه اللي كان ينزل عليهم الخضار في أيام الخضار، كل المنتجات الزراعية، خضار، بطيخ، شمام، كل الأشياء هذه كانوا يوردوها عليهم ويبيعولهم إياها ويأخذوا عمولتهم، فكل أسبوع يحاسبوهم على الكميات هذه.
يعني الكميات كانت تجارية، كميات الخضار.
طبعا.
وأيضا خضار الناس كانوا
وأي إنسان بده أي نوع من الخضار دخل مزرعتنا ومزرعة الثانية هذاك عيب يقول له إيش بده.
عظيم.
خذ ما تشاء ما دام يعني ما هو مش بياخذ مشان يبيع ولا بياخذ تجارة ولا بياخذ مشان ياخذ. فكان أبدا ما أحد عمره منع أحد أن يدخل مزرعته ويأخذ منها ما يشاء.
طيب عمي أبو إياد، كان أو كان في أشجار غير البرتقال، أشجار مثمرة أخرى، تين، صبر، عنب؟
الصبر كان مشهور جدا، كان يعملوا نوع من السياج. العنب كان بكميات موجودة، التين كان بكميات قد تكون غير تجارية للاستهلاك المحلي، كان أي حدا يروح على التين بتاع فلان يلقط منه زي ما بده أهل أصحابه. العنب ربما كان يصل بعض الأحيان إلى النوع التجاري اللي ينزل منه يباع في يافا. التفاح ما كان إلا قليل جدا، يعني كان في كل بيارة يحط لهم كم شجرة تفاح بس مشان أهل البيت أو أهل أصحاب البيارة يأكلوا منها. جوافة كان موجود بشكل برضو ما كانش تجاري، لكن الاستهلاك المحلي كانت تكفي. هذه الأشياء اللي كانت موجودة.
جميس كان موجود؟
الجميز كان خارج البلد في شمال البلد، ما كانش ذاك الكمية الانتاجية. جميز جميزتين الناس يأكلوا منها بس مشان ما كانوش هذيك الشعبية.
طيب زرعت الزيتون أبو؟
لا، لم أرى الزيتون إلا بعد الهجرة.
عظيم.
لم أرى الجبل إلا بعد 48.
طيب ممكن. بس بسألك أبو إياد، شو كان في عندكم أشياء تنبت برية مثلا أو يعني أعشاب أعشاب شوكية.
أعشاب شوكية اللي هو النتش اللي كان يستعملوه مكانس.
نعم.
اللي تحت الدواب وتحت هذاك له شوك بيكنس. كان في نوع من زي الرز بس هو ليس بالرز يستعملوه مكانس ناعمة للبيوت في الداخل. كان في طويل العمر من النباتات البرية حاجة بسموها السيسعة حاجة بسموها جلثوم. كلها كانت نوع يأكلوها يعني التسلية يسووها. في أيام الشتاء كان يطلع الفقع. الفقع في نوعين، فقع اللي بيعمل زي الشمسية وفقع بيطلع شكل البيضة. فهذا كان موجود كثير جدا وما كانش حد يهتم فيه. لما ترعد الدنيا وتمطر وترعد يقول لك ترعد الفقع نروح إلا كنت نجيبه يغسلوا لنا إياه ويأكلوا لنا إياه مع بيضة ولا مع بيضتين نأكله. ما كانش له هذيك الكميات التجارية أو حد يهتم فيه تجاريا.
اللي هو الفطر.
اللي هو الفطر.
نعم. عكوب كان موجود؟
لا. عكوب ما كانش.
طب كان ينبت عندكم ورود معينة أزهار؟
الورود كل أنواع الورود. أنواع الأزهار البرية كلها النرجس والمش عارف والطمون والمدهيش. هذه كلها كانت في السهل طبعا تنبت في أيام الربيع تلاقي كل السهل ألوان من هذه لأنه فترة الشتاء ما حدش يقدر لا يحط ولا لك لأنه الأرض طينية بعد يستنوا عليها على ما تجف شوية يكون طلعت جميع هذه الأعشاب البرية وملأت السهول بشكل تشوفها جنة ويستنوا عليها لما تستطيع التربة أن يقدر حروثها فيبتدوا بحراستها.
طب بدنا نحدد
القمح كان ينتج الشعير.
نحدد عن القمح والشعير والحبوب بشكل عام. تفضل.
القمح كان يزرع بكميات كبيرة.
نعم.
الشعير أقل منها. الذرة البلدي. مش الفرنجية اللي كنا نسميها ذرة فرنجية. اللي هي الكيزان. هذيك الذرة اللي هي على شكل قراطيس كده.
كانت يعني.
هذه كانت قليلة جدا برضو لكن أكثر ما كان يزرع القمح.
قمح والشعير.
والشعير درجة ثانية لأن الشعير كان يستعمل لتموين الدواب. كان من الضروري أن يكون في شعير لأنه الدواب موجودة في كل بيت تقريبا.
نعم. شو حبوب أخرى تتذكر كانت تزرع؟
كان العدس. كان نعم. السلسم. بس هذه الأشياء اللي كانت
فول حمص مثلا.
الفول كان يزرع. الحمص مش كثير.
مه.
الفول كان طبعا موجود.
نعم.
الحمص مش كثير. هذه الأشياء اللي
جلبانة وكرسمة وأشياء زي هاي.
كرسمة كان يزرعوها مشان الحيوانات بس مش كثير برضو.
نعم
مش كثير.
تتذكر وين كانت بيادر القرية؟
بيادر. بيادر في أكثر من بيادر. كل عائلة كان لها بيادر. كل عائلة لها بيادر لأنه موسم الحصاد كان يجي في وقت واحد.
نعم.
وما فيش مساحة تتسع لكل بيادر أهل القرية فكان كل عائلة لها بيادر ربما أكثر من بيادر. يعني مجموعة إخوة مع بعضهم وذاك يكون لهم أرض استصلحوها وعملوها بيادر. جماعة آخرين يقولوش يستنوا لما يخلصوا جماعتهم.
نعم.
فيكون عملوا لهم برضو قطعة وعملوها بيادر.
طيب عمي أبو إياد وسائل وسائل الحراسة كانت قديمة ولا حديثة؟ استخدمت يعني
لآخر لآخر شيء قبل ما طلعنا بفترة بسيطة كانت القديمة اللي هي على البغال. بغل أو اثنين.
نعم.
تجر عود الحراسة. وسموا عود حراث الحراثة. قبل ما نطلع يمكن بسنة زمان جاءت التراكتورات الحراثة وأول من أدخلها كان أبوي وكانش حدا يقدر يسوقها وكان أخوي الكبير شافهم هناك في محل ما باعوها علمني كيف أمشي فيها وأروح واجي فعلموا فيها ولا شفناها إلا داخل البلد طلعوا كل الناس يتفرجوا على التراكتور.
طبعا اختلف الانتاج بين ما كنت تحصل على الوسائل القديمة وبين التراكتور في الوسيلة الحديثة.
والله هذا الذي لا كنت أقدر أميزه في هذاك الوقت أو
نعم.
تعرف هذيك الأيام ما كنتش في مستوى إنه أقدر قديش كان الإنتاج وقديش صار الإنتاج.
نعم. طيب هذا التراكتور اللي كان ملك لوالدك كان يشتغل فقط لوالدك ولا كان يشتغل لك كل القرية؟
بس
لكم. طيب واللي كان يقوده هو أخوك الكبير؟
أخوي الكبير نعم. وكان استعماله قليل جدا لأنه تعرف يعني في يوم يعمل غد اللي بغاه أسبوع.
نعم. طيب كان في بابور طحين في القرية؟
لا كان في الأصل في الزمانات طبعا أنا ما تحكتوش كان على نهر الشريعة الطواحين الهوائية على نهر العوجة.
نعم.
في أيام أنا ما كنت وآيها كانت في مطاحن في سلمي وفي يافا، فكان لما بدهم يحطوا كيس أو كيسين قمح في العرباية بتاعت اللي بجرها البغل أو البغلين على المطحن يطحنها ويجي. أحيانا كان يعطيله جزء من الطحين مقابل طحنها وأحيانا يعطيله فلوس.
عظيم. طيب كان في تعاون بين الناس في حال أن مثلا واحد تأخر في الحصاد؟
مو بس بين الناس، أهل البلد.
نعم.
حتى الكرة المجاورة. حتى الكرة المجاورة كانت تروح العائلة هاي مع عائلة معينة من القرية الثانية معونة يعينوهم يخلصوا حصيدتهم يرتدوا على جماعة هذولا ويخلصوا حصيدتهم. هذه كانت موجودة بشكل دارج جدا يعني.
طيب باشمهندس كان في هزيج معينة وهم يحفظوا؟
والله هو كان بس لا أحفظها
يعني ولا شيء منها؟
أبدا يعني كانت هذيك الأيام بس في سن الحفظ ولا في سن إنه أحفظ معهم.
أذكرك طيب إيه؟
أذكرك
يا من جلي يا من جلا أخذوا عصاي وجلا مثلا أو
لا هذا ما بذكرهاش عندنا.
نعم. طيب عندي سؤال يعني أرجو أنك تجاوبني عنه لكن حاول نبتعد عن الأسماء يعني نحجب عن ذكر الأسماء إذا كانت هذه الممارسة موجودة. كان في هناك ناس مرابين أو في ناس اشتغلوا بالفائض؟
لا أذكر، لا أذكر أحدا كان يعمل بهذه الطريقة. لا أذكر، ربما كانت هذه تكون سرا.
نعم.
مش مشهور عند الناس، لكن ما فيش شيء واحد انشهر في البلد أنه يعطي بالربا،
لا في البلد ولا في محيط البلد.
لا أذكر أحد. لا أذكر أحد.
طيب الزيت كيف كان يتوفر بالنسبة لكم؟ ما كونوا ما عندكم يعني مزارع أو يعني بساتين زيتون؟
أصلاً التجار يجيبوا من الجبل ويباع في يافا ونشتري من يافا، أو كان يجوا نفس التجار يمروا على القرى ومعهم كميات من الزيت ونشتري منهم.
كنت تشتروا حاضر ولا نقد يعني ولا كنتوا؟
طبعاً جاي تاجر من الجبل.
ما كنت تبدلوا مثلاً؟
لا كان على طول أعطينا تنكي وقدي الحق أخذ الحق ولا معك.
من أي قرى كانوا يجوكوا عمي؟
والله غالبيتهم من بيت نبالة، من دير طريف، من شقبة، من هذه القرى يعني كلية منطقة الأقرب علينا.
أنتم ما كنتوا تروحوا تبيعوا في القرى، فقط في المدينة؟
الإنتاج بكميات.
نعم.
يوضع بكمياته يروح على يافا يباع هنا فقط. أما يحط على عربية يقول يبيع في القرى ما كان فيه. أصلاً القرى ما كان فيها مجال لبيع خضار أو بيع الحاجات هذه، لأنه كل قرية فيها اكتفاءها من ناحية الخضرة هي وأهلها.
نعم.
فكان اللي عنده فائض ينزل على يافا على طول.
طيب ننتقل لموضوع الحيوانات أبو.
الحيوانات يا طويل العمر أكثر ما كان واشتهر في المدة الأخيرة البقر الهولندي التي تقتنى لإنتاجها الحليب. هذه كانت تحلب بكميات كبيرة جدا وتباع يوميا، يجي شخص متخصص في بيع وشراء الحليب من القرية وديها إلى يافا أو تل أبيب.
تذكر من هو؟
أذكر اثنين كانوا يجون من شقبة، واحد اسمه كان لقبه اسمه شميلته إبراهيم الباي، وثاني برضو من قرايبه اسمه جاسر. اثنين هذول كانوا من شقبة كانوا يجونا. كان أول من أدخل هذه البقر إلى الخيرية كانت أمي الله يرحمها. كان أبوي انحبس 36 في الثورة 36، وكان طبعا عمي مسؤول عن هذاك، لكن بيفضل دقائق الأمور ما بيقدرش يدخل إلى الدقائق. فواحد الله يجزاه كل خير قال لها أنا بدي أعطيك شيء اللي تدعي لي فيما بعد، بدي أعطيك هذه العجلة تربيها ما دام أنت ما بتكلفيش عليك أكثر من حشيش تحشيل هيا من الريارة والحاجات هذه إلى أن تكبر، وهذه إن شاء الله تكون فيها الخير. فديش قال لها بليرة وتعطينيش الليرة هالكيف، أعطيني إياها فيما بعد وقت ما يصير معك. أنا عارف أنك الآن شو ظرفك.
بارك الله فيك.
جابتها وربتها على الحشيش طبعا والإنتاج ذاك إلى أن كبرت وحملت وولدت وصارت تحلب منها، وصاروا يتسابقوا مين اللي بده يجي ياخذ يشتري الحليب من عندنا. فكل أسبوع طبعا يجي ياخذ يسجل في الدفتر كم أخذ كل يوم، آخر أسبوع يجي كلها أخذنا من كمية كذا سعرهم كذا هذه القيمة. أهل البلد لما شافوا بالشكل هذا هبوا هبة واحدة، صار الشاطر منهم اللي بيروح يشتري بقرة هولندي ويجيب يقتني عنده. فهي طبعا زاد عندنا العدد، يعني هي نفسها من ذريتها من استخدم برضو لعن الغرض هذا. لما طلع أبوي من السجن اشترى كمان، وصار كمية عندنا وصارت كمية نوع من الكمية التجارية، لدرجة انهم يتسابقوا بيعين هذول مين اللي بده يراضينا بخدمات افضل من الثاني. فصار كل البلد تقريبا ساعتها كل من يستطيع يقتني له بقرة بقرتين هولندي. هذه كانت الانتاج البقري. الانتاج الاخرى اللي كانت البغال مشان الحراثة. فكان كل بيت في عندهم ارض بدها حراسة وتزرع كان يقتني له بغل أو اثنين وكان يستخدمهم في حراسة الأرض. الأبقار الأخرى كانت نادرة جدا، الأبقار العادية البلدي هذه كانت نادرة جدا. الأغنام برضو كانت للاقتناء بس للاستخدام أو يعني الاستهلاك المحلي والاستهلاك الخاص. ما كانش فيه للغرض التجاري. هذه هي أنواع الحيوانات. كان طبعا حمير قليلة جدا للركوب مشان يوصل من محل لمحل، يعني كوسائل نقل يركبها اللي بده يروح من محل.
ليش قليلة؟ يعني ما كانش كل بيت حمار تقريبا؟
لا ما كان،
لكنه كان في بغال.
المسافات قريبة،
البغال كانت أكثر مثلا اعتمادوا عليها
كثير أكثر.
طيب الجمال كان في موجود؟
ما كانش. لا.
طيب أبو إياد الأغنام بيضاء ولا سمراء كان عندكم؟
الغالبية بيضاء، كان كلها سمراء. كان الأبيض له شهرة أكثر من الأسمر.
طيب الكميات كانت مش كما يجب؟ يعني عادية يعني
لكل بيت؟ عادية للسلاك المحلي، ما هي تجارية.
طيب هل كان في هناك راعي للأبقار الهولندية أو العادية أو الأغنام؟
الأبقار الهولندية ما بتطلع برا الدار، مدنية مدنية مثقفة في مرأة
اشتغل موسيقى.
نعم جدا، كان يأتيها أكلها رغدا في كل وقت، فكانوا دائما حريصين على أنهم يعلفوها ويجيبوا لها الخضرة، البرسيم يزرعوا لها خاصة البرسيم، الكرسانة، كل الأشياء هاي، التبن يعلفوها ويحطوا لها مع التبن الشعير ويحطوا لها الكرسانة معها، حوض المي في جنبها، قاعدة مرفهة إلى أبعد الحدود.
طب سؤال يعني شخصي أول مرة بسأله أنا برضه.
نعم.
حشتك الله يرحمها كانت تحبها لهذه البقرة؟
شبه ما اكتنتها.
يعني في احيان بتصير تنشا علاقه يعني بين
لدرجة يعني اقول لك اياها وبدون مبالغه.
نعم.
طبعا هذه البقره ولدت اكثر فجابت اجل كان يوم جمعه فسميناها جمعه. فصار البقره نسميها ام جمعه. جابت انثى بعديها سميناها نوال. البنت العجل الصغير سميناها نوال على اسم اختي.
نعم.
كانت في ذلك الوقت في هذه الفتره.
نعم.
ف يعني كان لدرجه انه نسميهم باسماء يعني هذه جمعه
محضر
وجمعه وام جمعه كانت عمتي اسمها ام جمعه فصاروا ينتقدوا علينا تقول عمتك هي بتقول ام جمعه لا يا عم انا دعوتي انا احترم الخاص واحنا تسميتنا الخاصه.
طيب بدي اسال ابو اياد هذا الانتاج من الابقار ما كنت تصنعه انت كنت هو بس فقط حليب
بس كان احيانا
نعم.
احيانا يؤخذ القشطه بتاعته يجي نفس اللي بيشتري الحليب يقول يشيله هذه لانه هذه ما لهاش علاقه في البيع ولا حاجات هذه واعملوا منها السمنه. فجينا فتره وعملنا العملية هاي وهذا من الأشياء والدروس اللي تعلمتها من أبوي إنه ما لنا في أي نوع من أنواع الغش أو أنواع
الحمد لله
الطريق. صار طبعا هو نفسه اللي أشار علينا هذا اللي يشتري الحليب فأنا بروح ببيعه لليهود وما بدهم إيش غير الحليب هذه القشطة اللي من فوق ما بدهم إياها. ففترة يمكن شهر ولا لا فكانت البقرة حامل أو معشرة كنا نسميها وإذا به الجنين اللي في بطنها مات في بطنها صارت عقيم. جبنا الدكتور من يافا طلع اللي في بطنه هذاك وصارت عقيم وبعديها أبوي أدرك أنه لأنه هذاك قالوا طب ما أنت قال لهم هذا الرجل يغش وأنا بساعده برضو في الغش ليش أغش وأبى بعديها أن يعمل أي شيء من هذا. فهذه كانت اللي نعمل منه لما بدنا نأخذ جزء من نفس الحليب نروضه نعمل لبن نعمل مخيط نعمل هذاك من نفس الحليب اللي نأخذه هو ما يطلع معه أما أن يختص جزء منه يباع جزء منه هذاك ما كانش.
طيب شو كنت تصنعوا غير السمن واللبن واللبن صنعتوا جبنة مثلا بيضاء؟
لا
كل أهل القرية كانوا صنعوا أشياء زي هيك يعني
اللبن واللبن بس والحليب المخيط اللي كان في القربة يخضوه.
طيب اللي ما كان عنده بقر أو ماعز مثلا أو
يروح لأي حدا من هذا كان
عادي يعني
نتعب لما يعمل كميات كبيرة شو بدي يشرب من عمل لك رطلين ثلاثة رطل ثلاثة كيلو.
نعم
أي حدا من الجيران هم
طيب الأغنام كان في لها راعي ولا كانت أيضا في
الأغنام على مستوى الشخصي أو كان بيئة موحدة في البيت لا مش كل الناس حتى يعني مش كل الناس كان عندهم الأغنام.
نعم
يعني إحنا ما كانش عندنا أغنام كان عندنا دجاج معلش لكن غنم ما كان عندنا.
طب ناس عن دجاج يعني كمية الدجاج كانت متوفرة بشكل كبير عند الأهالي في القرية
للاستهلاك المحلي.
نعم
في طبعا بتبيض البيض طبعا لما يبيض كميات كبيرة كان في واحد برضه من البلد متخصص يجي يجمع هذا البيض في كل يوم ويأخذ يروح يبيعه في المدينة. طبعا نفس الكلام يسجله آخر الأسبوع يجي يدفع للناس قيمته.
تتذكر شو اسمه هذا الشخص؟
اسمه دياب عمر.
دياب عمر
اعمر مش عمر
اعمر
الان بيكتبوها عمر هم. فهذيك المره واحد بيسالني بقول له انت ما عرفتش بالي حد اسمه عمر قلت له يكون اعمر قال هم اعمر قلت له عمر هذا غير عمر غير.
نعم
بس هم قال لهم هذا كانوا يدلعوه يقولوا له عمر قلت له دلعوه هذا شيء ثاني انا بوعاه عمر.
طيب ايضا كان يستخدم الدجاج للاكل يعني كلحوم
طبعا هذا يعني في اي وقت في اي مناسبه ما فيش لحام فيش لحم تروح تجيب جاك اي ضيف اي جاك هذاك على طول تشخصها جاكتين ثلاثه من الفريج الصغار مش من البياضات.
نعم
واشهر اكله كانت يعملوها المسخر
مشهورة.
عشان اللي بالطابور عليك ولو دكتور فيه ما تنسى بس.
عظيم.
سخن الطابون هذا شيء رهيب. شيء رهيب.
بس تيجي السنة الجاية إحنا تزلنا على صحة المناطق. بس تيجي السنة الجاية إن شاء الله.
إن شاء الله.
السلام.
إن شاء الله.
الله.
بس بالطابون.
بمشون على.
بتكون الحاجة بتكون أنا أقول لك لو سويت الطابون. شوف. بتكون الطابون صور بده شغل أنا بده ماذا بده ناس اللي تأكل صبنا وتشوف من أكل. ما في اليوم نأكل شرغين. نعمل الطابون نجيب له الكش والقصر ومش عارف مين وين الخزن وين نسوي يعني عملية تش. قلت لنا نعمل الطابون عادي على الفران مستوى الحريق ده خلاص صحيح في موجود.
نعم.
لا ذاك الطابون كان له طعم شكل غير ثاني.
طيب اهتميتوا في الحمام في الطيور؟
كان فيه بس كميات محدودة ما كانش هذاك يعني الكميات الكبيرة لا
حبش وز أشياء زي
برضو كلها محدودة
كميات محدودة. طيب اهتميتوا في النحل عم؟
برضو النحل كميات محدودة كان فيه في المدرسة حوالي 6 صناديق
نحل
يمكن كان 1 أو 2 في البلد عمل له كم صندوق طبعا ما كانش مشهور ولا كان هذاك يمكن الاستهلاك المحلي اما ما هوش على مستوى التجاري ولا على مستوى الثنائي يعني فالمدرسة كان سبيل تعليمنا كان موجود اظن 6 صناديق كيف نقطفها وكيف نحطها في الماكينة ويطلع العسل والكلام هذا كان على المستوى بس التعليمي
عظيم. طيب كان موجود اجلك الله كلاب مثلا قطط حيوانات يعني أليفة
لا أليفة لا كان معروف إن كان في كلب ذاك بكون سايب يعني هو أو فارس لكن معروف المنطقة هذه يعني دار فلان هذا ويبقى هم يعطوا عليه يظلوا تعرف على ذاك القطط لا كانت القطط سائبة
كانت يعني كثير موجودة
لا لا مش كثير
نعم
كميات قليلة جدا أما الكلاب حاطين نوع من الحراسة بس مش مربوط يعني الثالث لكن معروف هذا هيك لما يجي يقرب اي حدا هناك يعور عليه على اساس ينبهه للدار على راي الشعر اللي بيقول القوم اذا سبح الاضياف كلبهم قالوا لامهم بولي على النار فسمعوا البول شحا ان تجود به فلا تجود به الا بمقداري سمعت عليه هذا؟
لا الله والله
هذا واحد بهجي ناس ثانيين كلهم يقول عنهم كان في العادات الجاهليه لما يجي ضيوف يشوفوا بيت ويشوفوا نار وإشي كلك نميل عليهم عشان نضيفونا ونبيت عندهم نتعشى وإشي فهذا بيهجيهم من كثر بخلهم وكل قوم فبيجوا هذا اللي جايين يشوفوا الكلب بصير يرموا عليه بالحجار مشان الكلب يعوي يعرفوا أهل النار هذه إنه في جاي نظيف يقوموا يستقبلوهم يحيوهم وبقول قوم إذا سنبح الأضياف وكلبهم إذا الضيوف هذول جايين وصاروا يستنبحوهم يعني يرموا عليه الحجار مشان ينبحن قالوا لأمهم بوري على النار طفي النار لأنه ما فيش حدا حد يشوف فتمنعوا البول شحا كثر بخلها أن تجود به فلا تجود به إلا بمقداره من كثر ما هم بخيلين حتى أمهم لما تيجي تبوي على النار بالكفارة
نعم
وفي شيء نوصف من هذا بعد وبعد هذا ما فيه داعي ذكره
بعد التصوير ذاك
بعد ذاك بالساعة في
نعم
زيت يعني قبيح جدا
بس يعني عندك اهتمامات يعني بالشعر الصعب مش بالشعر العادي يعني
أنا الحمد لله حافظ من الأشعار كمية مش بطالة
الحمد لله. طيب سؤال أخير حول الزراعة والإنتاج الحيوان كانت لكم أي مساعدات من حكومة الانتداب البريطاني فيما يخص الزراعة؟
والله كانت حسب ما أعي أنا في ذاك الوقت كان نوع من التثقيف الزراعي يبعثوا يوم في السنة ولا في المرتين في السنة ولا ذاك يجيبوا سينما يعرضوها في المكيال اللي هو الساحة بتاعت البلد يوروهم طريقة الزراعة وشو تعمل لما بدك تزرع وشو ترشها وكيف تزرعها وكيف تسقيها طبعا كانوا الناس يشوف رشدة البندورة هو زراعة هيك ويشوف انها صارت حاملة يا الله في هذا الساعتين كيف صارت حاملة فكانت هذه نوع من التوعية الزراعية اللي يعملوها كان في يبعثوا بعض الأحيان أشخاص إلى البلد شوفي عندكم مر في المزارع شوف إذا كان في أي مشاكل ننبههم إلها. هذه طبعا كانت قليلة جدا تيجي. كان في نوع من التوعية الصحية، يجي برضو نفس الحكاية يجيب لك الفيلم هذا ويعرض على أساس يوريهم نوع من الأمراض كذا وكيف تعالجها، يبعثوا على المدرسة ويبعثوا على البلد في تطعيم معين، هاي في اللي بطعم يروح يطعم الناس في المدرسة يعطونا طعم ويعطونا جرعة كذا بالمرض كذا. كانت هاي تصير في كل فترة يعني من حكومة الانتداب طبعا.
طيب كان في أي معيقات للزراعة أو أو بمعنى آخر كان في هناك ضرائب مثلا تفرض على الناس على المحاصيل الزراعية والحيوانات
والله هذا الذي لا أعيه، لأنه طبعا ما لم يذكر أمامي في ذلك الوقت، ما كنتش في السن اللي يعني يذكر أمامي.
طب كنت تسمع بمهنة يعني محصل دار مثلا؟
محصل دار معروف نعم.
ما بتعرف انه مثلا هذا المحصل دار كان يجي؟
ايه هو محصل دار كان موجود مظبوط، لكن شو كان كيف كان يعمل؟
نعم.
طبعا ما كنتش في ذاك الوقت ادرك هذه الامور.
ابو يد ندخل على موضوع اخر اللي هو المهنة والعقارات في الاملاك.
نعم.
قبل النكسة حضرتك كنت طالب.
نعم.
طالب فقط ولا كنت تساعد في مجالات اخرى في الحياة؟
والله حياة القرية أن الولد بمجرد ما يستطيع أن يعمل يكلف بعمل.
نعم.
وكانت بالنسبة لهم المدرسة ثانوي وليس أساسي. فإلى يوم خرجنا من البلد، ومنذ أن أذكر أنه أستطيع أن أؤدي شيء كنت أكلف بأعمال خاصة في الزراعة. أنقل أشياء على العرباية بتاعت اللي يسحبها البغل أو البغلين من مكان إلى آخر، أشترك في نكش بعض الأشياء على مستوى على قدر سني، في جمع شيء من الخضار أو الإنتاج الخضار والحاجات هذه أجمع تعبئتها، يعني أشياء روح للمكان الفلاني يجيب لنا كذا، كل هذه الأمور كنت أقوم بها، وكانت هي الأصل وليس هي الفرع. يعني المدرسة كانوا يستغنوا عني الكم ساعة أروح فيهم المدرسة، لكن أعمال أخرى تستوجب صارت أوجب من المدرسة. فبفضل الله ربنا قدرنا ومشينا التنتين مع بعض.
طيب عمي والدك شو كان عمله الرسمي والرئيسي؟
أنا على وعي وعيت والدي في السجن. بعد كان في الأصل في الزراعة. بعد ما طلع من السجن طلع طبعا كسول، نفسيته محطمة من السجن، تعرف السجن ما هو مدلة. فكانوا إخوتي الاثنين اللي أكبر مني الله يرحمهم كانوا هم المنتجين، كان هو إشراف عليهم توجيه لهم كل هذه الأمور.
لكن هو يعني فلاح،
وفلاح أصلا فلاح، ويعني يفقه في الزراعة، يفقه في النجارة، يفقه في كل الأمور الصناعات اللي كانت تلزمهم في حياتهم في ذلك الوقت.
نعم.
في من الأمور التي حصلت في البلد الطيبي اللي قلت لك أمس عنه أو أول أمس، أحمد الطيبي اللي هو جده لأحمد الطيبي هذا المستشار ياسر عرفات، هذا كان لهم بيارة إلى غرب بلدنا وكانوا بدهم يعملوا عليها سياج شائك، زاوية من الحديد تثبت في الأرض ويوصل بينها بالسلك الشائك على مراحل يعني على صفوف. فجاءوا بدهم يعملوا لها هذا السياج، فتقدم والدي أن يعملهم إياه. قال لهم عندكم المساح، عندكم المهندس، عندكم أي حد يجي بعد ما أخلص لكم إياها إذا وجد فيها أي شيء لا تعطوني أجرتي، وإلا الأجر المتفق عليها كذا، ما في كلام. فجاء وعملها، عملهم السياج، راحوا جابوا المساح، طبعا المساح اللي دارس هذاك، يطالع ما يلاقي فيه عمود من الزوايا هاي، طالع صامتي أو داخل صامتي، العلو ما يلاقوا عمود أعلى من عمود. فجاءوا قال مين اللي عملكم يا هذه؟ قالوا هذا. شو وين الأجهزة اللي معاك اللي سويت فيها الحاجات هذه؟ جاب لهم الزردية والمقص وميزان المية غير كلهم هذا. قال لي ولا جهاز تبليد ولا جهاز مش عارف مين ولا كلهم هذا. طب كيف هذا؟ هذا شغلي. في عندكم علي ملاحظة؟ قال أقدر. قال طيب كلام ما عليهوش كلام، أعطوه أجرته كاملة. أجاله هو لوحده. قال لي شو رأيك تيجي معاي سنتين وخديك تطلع مهندس في المساحة تقرأ وتكتب؟ قالوا لا، لا يقرأ ولا يكتب أمي. قالوا طيب ما أنت بدك أعلمك القراءة والكتابة، على الأقل تعرف تكتب ألف وباء. طيب أنا أخذك وعلمك القراءة والكتابة وعلمك الصنعة هذه وتطلع أحسن مهندس. ليه؟ قلت له عندي ما أنتش أستغني عن أرضنا والفلاحة والزراعة والكلام هذا. يا ابن الناس أحسن لك من الزراعة أحسن لك من هذا. قلت له روح أنت الثاني، هذه الأرض اللي نبتنا منها والأرض اللي نعود إليها. ورفض ذلك العرض من هذاك المساح يهودي. فهذه كانت من الأشياء اللي كانت تحصل في ذلك الوقت، وكانوا مغرورين بحكاية إنه الزراعة بتجيب أحسن من الصنعة.
نعم.
وده هو يتعلق بالأرض.
صدر حج. طيب الحاج بدات مهن ابناء القريه شو كانوا، يعني غير الزراعه والفلاحه مثلا شو كانوا مهن اخرى مثلا؟
في اكثر مطلع منهم مدرسين كم واحد، محاسبين كم واحد، مساح واحد او اثنين.
هذا الكلام قصدي في القريه، ايام القريه.
ايام القريه
عظيم. مين كان في مساحين حج؟
كان في واحد اسمه عبد اللطيف ابو صبره. هذا اعطيتك اسمه امبارح.
نعم. غيره؟
بس مساح هو هذا. مدرسين كان في كثير. في شعبان الموسى اللي هو عمه
لاحمد ليوسف.
ليوسف احمد.
نعم.
موسى. كان في واحد اسمه محمد ندى. محمد مسلم ندى. كان في واحد اسمه عباس، محمد عباس. كان في واحد مدرب القاطوني، مش حاطين القاطوني ولا ما حاطين؟
لا هاي عمليها
هذا القاطوني برضه هي جاي. فكان يعني في مجموعة طبعا الآن لا يحضرني كلهم. كان في واحد اسمه ناطور، على أرامكو أنا الله يرحمه توفى، برضو كان هذا مدرس.
في حد اشتغل في المدينة يعني في يافا؟
في اشتغلوا في حسين ابن عمي. كان اشتغل مع شركة ستيل بتاعت الأبقار. في هو هذا اللي بحكي لك عنه من دار اسمه دار عثمان. في كم واحد كان اشتغل برضه فيها. طبعا في هذاك الوقت انا ما كنتش اعرف شو مجال شغله، لكن بعرف انه هذول كانوا يشتغلوا فيها، فكانوا كل يوم يروحوا عليها. فبيستنوا الباص واحنا رايحين على المدرسة والباص مر من قدام المدرسة بنشوفهم واقفين يستنوا الباص رايحين.
طيب حد اشتغل في البوليس العادي او البوليس الاضافي؟
في كان اثنين
تفضل
بوليس، واحد اسمه محمود واحد حافظ الندى وواحد محمود أبو صبرة.
محمود أبو صبرة بوليس إضافي ولا بوليس عادي كان؟
لا بوليس عادي. تعالي
نعم. طيب في المدينة في حد اشتغل في المينا مثلا في
لا أذكر.
طيب أبو إياد بدنا نحاول بعرفش إذا كان عندك معلومة دقيقة عن أملاك والدك.
والله أملاك والدي اللي أذكره أنا
نعم
السيارة اللي فيها بيتنا أو دارنا كانت مبنية طبعا مساحة لا أستطيع كلها قديش كانت مساحتها هذه اللي هي في البلد يعني في الجزء. كانت دارنا جزء منها وارتفع منها جزء منها في بيارة أخرى إلى الشمال كنا اشتريناها من واحد اسمه عادل ناصر الدين كان تعرفون شلون ذكرت اسمه أنا في السابق هذا اشتريناها احنا وعمي شراكي في بيارة كانت على نهر العوجة في بيارة كان اسمها سمورة برضو إلى الشمال إحنا كل بياراتنا إلى شمال البلد كانت سمورة لأنه أرضها كانت سودة يعني تربة نفس الطيني هذه على الأعلام السودة هذه اللي أذكرهم أنا مساحاتهم طبعا لا أستطيع أن أقول لك المساحات لأنه في ذاك الوقت ما كنت أعرف المساحات.
طيب تتذكر شو كان عندكم مواشي او دواب او
كان عندنا زي ما حكيت لك البقر الهولندي
كم بقر صار عندكم لما والدك طلع
اخر ما كان 3 هذا لما طلعنا من البلد وكان عندنا 2 من الخيل
خيل الأطايل ولا
لا الخيل اللي بعد بغال يعني
نعم
بغير وحصان كديش وكنا نسميه
نعم
هذه اللي كانت عندنا فكان لهم غرفة لوحديهم في زاوية من الدار حوش كبير في زاوية بنت هذه الزاوية الأخرى الطابون الجهاز الأخرى البيوت
وصفنا البيت بشكل أدق عمي من إيش مبني وين كان موقعه في القرية
إحنا شرق البلد آخر بيت شرق البلد تقريبا كان من البلوك كله من البلوك سور 4 أجزاء 4 جدران أو 4 حيطان الجزء الجنوبي منه عليه 4 غرف برضو من البلوك ومسقوفة بالقرميد حمام ومطبخ للجانب الآخر بركتنا بركي مشان عليها حوض تتعبى من الماتور تاع البيارة دائما فلما بنحتاج تسحب المي للبيارة أو نستهلك الاستهلاك البيت الجناح الشرقي أو الجهة الشرقية كان سور عليه باب يفتح البيارة الجهة الشمالية كان على الزاوية بيت الأبقار هذا والغال الزاوية ثم سور ثم بيجي شوني كانوا يسموها شوني اللي هي بنخزن فيها القصل من شان الطابون ومن شان نفرش تحت الدواب ثم الجهة الغربية كان فيها البوابة الرئيسية بتاعت البيت والشيطة أمامها كان في واد صغير تجي فيه المي وتصب إلى الواد الكبير هذا كنت لما أروح المدرسة أضطر أشمر ولا حتى ما فيش كنا عندي بالشورت بس اشلح كندرتي لما اطلع الناحيه الثانيه والبسها واجي رايح المدرسه.
طيب البيت كم غرفة؟ البيت الشخصي، البيت السكن
أربعة
غرف. الأربع غرف كيف كانت تقسيمتهم عمي أبو؟
أبدا، صف واحد.
صف واحد،
غرفة ثنتين، كل اللي تبعهم بالساحة الحوش.
عظيم.
قدامهن صبي وقدامهن عمدان وعليهم زي المعرش مشان باب.
عظيم. كان في شبابيك لهذه البيوت؟
طبعا، شباك الباب من هذه الجهة، شباك من الناحية الثانية.
خشب الشبابيك ولا زجاج؟
لا خشب.
خشب. البيوت، بيوت القرية كلها بنفس التصميم ولا؟
لا، تعرف كل واحد على مزاجه بصمم.
في حدا كان باني طابق ثاني؟
كثير 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 كان بانيين.
كانوا بانيين؟
عندي اثنين من عمامي، يعني ولاد عم أبوي حقيقة، كنت كلهم عمي. أذل عندهم في نفس الحوش بتاع العيلة الأولانية. من هذه الزمانات كانت العيلة تعمل حوش كبير وتبني بيوت لكل واحد فيهم، بعدها لما يصير عنده أولاد
يطلع.
يطلع. بس أنا يعني ولدت في ذلك الحوش الكبير، ولما أصلنا منه لغير وأنا يعني واعي، يعني يمكن كان عمري 4-7-8 سنين لما أصلنا من هذاك البيت.
نعم.
طبعا بيتنا، بيت عمي، بيت عمي، بيت ابن عم أبوي، بيت ابن عم أبوي. فهذولا كان عندهم اثنين علية، دار الرشيد عبد الفتاح هذا اللي هو كان المختار وابنه صار بعده مختار، كانت فرد دورين. على الأسفلت على طريق اليافة كان في أكثر من بيت دورين، يعني كان فيه في البلد يمكن لا يقل عن 10 بيوت دورين علية بقى يسموها.
طيب أغنام كان عندكم في البيت؟
لا.
دواجن؟
دواجن كانت نعم في عندنا محلنا هذا، طبعا إلى جانب البركة المية كان محل الدواجن بتاعنا هذا اللي فيه الدجاج بكميات كبيرة.
الأسقف كانت معقودة عقد؟
قرميد.
قرميد. والدك أيضا اشتغل في هذا الجانب، جانب البناء؟
كان في جانب القرميد بالذات.
نعم.
جار قرميد كان نمرة واحد.
طيب أستاذنا الكريم، في أي أوراق ثبوتية يعني قواشين أرض كذا تملكها لليوم؟ ما تعرف وين راحت هذه الأوراق أو هذه القواشين؟
أنت لو تعرف إحنا كيف طلعنا.
راح أعرف إن شاء الله.
إحنا بقينا في البلد إلى منتصف الليل اللي خرجنا منه نتيجة الاحتلال لما احتلوا قريتنا. يعني كنا نايمين، معظم أهل القرية طلعوا على أساس أنه خلص كانت التهديدات شغالة والحرب الأعصاب شغالة والطابور الخامس شغال، أنه اليهود بدهم يخشوا بدهم يذبحوا، كان عملنا مذبحة دير ياسين وغيرها، فألقوا في قلوب الناس الرعب، فمعظم أهل القرية خرجوا خوفا على حياتهم وأولادهم. إحنا من اللي فضلنا متمسكين ونقول لن نخرج إطلاقا إلى ليلة ما احتلوا البلد وجاءوا من بدل ما يجوا مواجهة أجوا من الجنب بيننا وبين القرية الثانية.
طيب شو رأيك نأجل الحديث في هذا الموضوع لوقت لاحق إن شاء الله؟ أنا هذا حديث يعني له وضع خاص جدا. طيب إذا بدنا نعد يعني أشهر وجهاء القرية أبرزهم لا إحنا عدناهم يعني كعائلات الآن، يعني أبرز مثلا 3-4-5 من وجهاء البلد اللي يعني كانوا يعني معنيين بطلب يد العروس مثلا أو إصلاح ذات البين.
والله شوف أنا لا في وعي لا أذكر أنه صار في خلاف أحتاج إلى نوع من هذا الإصلاح. اللي أذكره أنه قبل ما طلعنا كان في نوع من قيادة المقاومة في البلد، خلينا نسميها المقاومة، اللي هي كانت تحمي مشان تحمي البلد. فهذه القيادة طبعا كانت عمي اللي هو اسمه الرسم الجروف كان هذا رئيس اللجنة بتاعتها، كان المخاتير أعضاء فيها، كان في محمد فارس الندى، محمد الفارس اسمه أحد الأعضاء، كان محمد هذا كان متوفى رحمة الله عليه، كان المخفي الزرعي كما قلت، أشخاص آخرين لهم يعني احترامهم عند الناس ولهم هذا كانوا من اللي يجوا في اللجنة هذه بتاعة المقاومة.
طيب كان في شيوخ أزهريين في القرية؟
لا.
أساتذة حكينا عنهم، طبيب أو كاتب أو يعني
ناس القرية ما كانش.
طيب مين كان قائد عسكري أو ثائر أو ثوار يعني في القرية؟
والله شوف كثائر يشار إليه
بدنا نحكي عن أسماء فقط يعني بعدين نحكي عن
كثائر يشار إليه بالبنان ما كانش. أنا حسب معلوماتي واحد مستلم قيادي أو رجل قيادي، بس كان يوم ما صارت 48 صارت الاشتباكات والحاجات هاي كان أجانا واحد عراقي.
لا المقصود في السؤال أبو إياد ثوار 36 ثوار 36
لا أذكر يعني 36 أشوف أنت.
نعم ما كان مثلا حدا مشهور معروف
لا. في البلد من بلدنا نعم. لا
يعني والدك لما كان معتقل على ذمة الثوار يعني
الثوار مثلاً. نعم بس كان في واحد اسمه أبو عمري مش من بلدنا
نعم
كان معه مجموعة طبعا وبعد هذا الاسم أنا بذكره لكن الشكل لا أذكره
عظيم.
فأبوي الله يرحمه كان من المنتمين لذلك وراحت عليه وزي من الله يسامحهم فمسكوه ومعه السلاح
عظيم. طيب كان في هناك أشخاص مشهورين في الشعر الشعبي في الدجل في الغناء في العزف على الناي أو اليرغول؟
في كان أشهرهم أبوي.
أبوك على الربابة بس ولا على إيش تاني؟
على الربابة على في العرس لما بيعملوا السحجة هاي اللي بيصيروا ناظروا بعضهم.
نعم.
في الأرغول في
نعم.
الشبابي كل هذه كان هو مبدأ فيها
عليه رحمة الله.
رحمة الله عليه.
طيب بدي أسأل كان في مخفر للشرطة قريب منه؟
كان في بيت دجن.
في بيت دجن.
إحنا كنا نتبع مخفر بيت دجن.
شفتوا هذا المخفر؟
لا.
عندك أي معلومات عنه؟ طيب عناصر الشرطة كانوا من العرب والإنجليز واليهود ولا فقط من العرب والإنجليز؟
العرب والإنجليز كان الضابط بتاعهم الكبير العقائد اللي على إنجليزي وتحته فيه ضباط أصغر.
تسمع مين هو كان القائد العربي الإنجليزي؟
لا بس بعرف اللي عربي. كان العربي كان واحد خليلي شو اسمه كان هو صار متصرف العقبة فيما بعد التقيت فيه وانا في العقبة فقاعد يحكي لي قال انا كنت في مخفر بيت دجن صلاح الناظر.
خلي شوي خليك عم تضرب عليه بعدين ولا ناخذ استراحة
زي ما بدك
خليك قاعد
ظهر لك الحكي
بعد يلا. طيب حسب معلومات
صلاح الناظر يا سيد كان هو ضابط مخفر بيت دجن فاحنا في العقبة قاعد يحكيني ابوك وانا بعرف فلان وفلان وفلان وفلانكم وانا كنت ضابط بيت دجن قلت يعني معناته انا بدي استد منك انت اللي حبست ابوي.
نعم.
قالوا لا الحقيقة ابوك مش انا اللي حبسته اللي حبسه واحد انجليزي اسمه كذا سمى لي اسمه طبعا مش حاطش الاسماء لكن انا حبست فلان وفلان مش للثورة باخلاقيات بتاع السطو او بتاع كمار او حاجة من الشكل هذا.
طيب حسب معلوماتك عن عناصر الشرطة كانوا يستخدموا الخيل ولا السيارات في التنقل والنقل؟
لا خيل.
خيل. عمرك شفت شرطي أبناء قريتك مثلا شو كانوا يلبسوا؟
أبناء قريتي ما كان ولا شرطي
البوليس
هم هذا الاثنين اللي كانوا في الشرطة اللي فيها فكانوا
فيها
ما يجوا على البلد بس نشوفهم.
طيب مخفر بيت دجن كان فيه سجن؟
معرفش.
أو غرفة توقيف؟
لا أدري.
طبعا من حضرتك زرت مدن فلسطينية قبل النكبة زرت يافا مثلا؟
يافا طبعا هي مدينتنا وعاصمتنا يعني هي اللي زرتها أكثر مرة مرة زرت الرمل في روبين في احتفالات روبين
نعم
مرة زرت اللد كنا بنعرض نبيع بغل عندنا، فأخذوني أنا أوقف معه عبال ما يجي له مشتري. بس هذول اللي كنت زرتهم في أيام 48.
طيب شو عجبك فيها فهم؟
لا أذكر من معلمها شيء، أذكر أن رحتها طبعا أكثر من مرة، لكن الطفل لا أعرف أكثر من أنه اشتروا لي هذا أو عملوا لي كذا. في المدرسة كانت تقام حفلة رياضية في البصرة، وبكان طبعا مدرسة بلدنا مساهمة فيها، وكنت أنا يعني بحكم أعلى صف في المدرسة، ويبدو أنه كان لنشاط وأنا طبعا فكان المدير يعني مقدر معطيني مركز مش بطال بالنسبة للطلاب المدرسة. كنت كان في فرقة رياضية اسمها فرقة العشرة، كنت أنا قائدها. كان لما تصير مسابقات الجري والحاجات هذه يحطوني فيها. كان ندخل يافا ساعة ما ننزل في الباص عند المدخل، لما نوصل البصة من شارع مش عارف شو اسمه، الفرقة ورانا الطلاب هذول الرياضيين، وقدامنا أو قدامها ثلاثة يحملون الطبول، تدق لهم دق ومسين مسية على دقة الطبول، دقة يعني بتاعت العسكرية هذه اللي اسمه. فكنت أنا قائد المجموعة بتاعت دقة الطبول هاي. لما نوصل ليافا نخلص الاحتفال نرجع ثاني نروح. هذا اللي أذكره بالنسبة ليافا، لكن معالم لا أذكر فيها.
يعني زي ما حسن بيك مثلا ما بتتذكروا ساحة الساحة، ساحة الحناطير؟
لأنه يعني كانت دخلوني فيها لفترة معينة وأطلع بدون ما،
يعني لغرض محدد.
يعني لغرض محدد.
طب اللد والرملة يعني كان في إشي تتذكر إشي منها؟
لا، اللد رحت لما أقول لك على سوق البيع البهايم هذه، وقعدت فيها لما ركبت البغل وروحت ما بعتوش حتى يوم.
القدس زرت عمي أبو؟
لا قبل 48. لا.
طيب لما كنت تروح على اللد أو على الرملة كنت تروح بوسائل نقل يعني باصات مثلا ولا على الدواب؟
رحت على البغل ورجعت على البغل.
لوحدك رحت ولا بمرافقة والدك مثلا؟
لا لوحدي لوحدي. طبعا الطريق معروف والناس رايحة على هناك بسوق اللد، وكان له سوق معين في يوم معين.
نعم.
فرحت فيه وانا راكب البغل مع هالناس، استديت لما خلص السوق وما بعتش البغل وروحت. كان ابويا قيمة هناك، طبعا ابويا جاب المواصلة. ما حدا جسام ولا حدا سألني في شيء، يشوفوني وين الزيروات اللي قدامها.
طبعا ما شعرت انه في تغير بين او في خلينا الفرق بين المدينه والقريه لما رحت يافا مثلا او رحت على اللب والرمله؟
بدون شك بدون شك. يعني في يافا كنت تجد كل شيء، تجد الصخر، تجد الناس، تجد محلات البيع، تجد كل الحاجات هذه. في القريه ما في، تخش القريه سكون. معظم الأحيان يمكن تمشي في القرية كلها ما تخفيش درهم ولا اثنين. بس يا فهد ساعة ما تنزل من الباص الدنيا قايمة قاعدة.
طب هذه الأجواء ما أغرتكش مثلا تروح على البحر مثلا على الميناء؟
كنا نروح على البحر، بس ليش نروح؟ يعني نروح الطفل مركز على شيء معين، يعني ما هوش بده يعمل سكوب على أشياء. لا تعال نفرجيك البحر. طيب رحنا تعال ورجيك كذا.
طب لما رحتوا لعبتوا في البصة تتذكر شو اللعبة اللي لعبتوها؟
في هذا الفرقة بتاعت العشرة كانت تعرض تمارين رياضية، سبعة ثمان تمارين تمارين ونوع من المسابقة. ويومها لأنه إحنا من قرية عيبوا على حالهم إنه نفوز على العمرية وعلى المدن هذيك، فطلعونا احنا نمرة اثنين هناك. في كان الجري، سبق الاكياس هذا كان يحط الواحد يعبوه في كيس يربطوا عليه ويتسابقوا هم في بالكيس. سباق كان يسموه المواصلات، اربع مراحل
تتابع
هذا اللي هنا كانوا يسموه مواصلات. يحمل العلم سلمنا فيكو سلمنا لبعدها بصل الآخر، القفز العالي القفز العريض مسافة، يعني هذه الأعمال اللي كانت أو الرياضة اللي كانت.
كان عندكم فرقة كشفية في المدرسة؟
لا.
طيب بعد ذلك بدنا نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.